نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدري بدري يا بني يا محب الفضيلة، بدري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، مرحبا بكم، ألتقي بكم مجددا مع درس من دروس حلية طالب العلم، درس من دروس حلية طالب العلم، واليوم مع الحلية الخامسة عشر، مع الحلية الخامسة عشر. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الثبات والتثبت تحل بالثبات والتثبت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. وهذه حكمة جليلة، من ثبت نبت، لأن الثبات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. فالثبات إخواني، الثبات والدعاء والتضرع إلى الله أن يثبتك وأن يثبتنا وإياك. والتثبت، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله شارحا لهذه الحلية: هذا أهم ما يكون في هذه الآداب، وهو التثبت فيما ينقل من الأخبار أو ينقل هو، إما فيما ينقل إليه أو ينقل هو، يعني تحملا وأداء. والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام، فلا تتسرع في إصدار الأحكام حتى لا تقع في ظلم الآخرين. ولئن يخطئ الإنسان في سكوته أو في عفوه أحب أن يخطئ في الظلم والعقوبة. فتثبت فيما يصدر منك من الأحكام، ولا تلقي الكلام على عواهنه هكذا، أو تصدر الأحكام المسبقة المبنية على سوء الظن وتتبع العورات والسقطات، فإياك. فتثبت فيما يصدر منك من الأحكام، فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تثبت أول من صحة عمن نقلت إليه أو إليه أو لا، إن ثبتت أم لا. ثم إذا صحت فلا تحكم حتى تتثبت، إذا صحت هذه الأخبار فلا تحكم حتى تتثبت. ربما يكون فهمك فهم خاطئ لهذا الخبر أو هذا الأمر الذي سمعته وبما يكون وربما يكون الخبر الذي سمعته ربما يكون مبني على أصل تجهله أنت، أو قاعدة تجهلها أنت، أو دليل أسهت فهمه فتحكم بأنه خطأ. والواقع أنه ليس بخطأ، ولكن كيف العمل في هذه الحال؟ كيف العمل في هذه الحال؟ العلاج أن نتصل بمن نسب إليه الخبر، العلاج أن نتصل بمن نسب إليه الخبر. إذن يفهم من هذا الكلام أن التثبت يكون من صاحب من صدر منه الخبر، خاصة إذا كان على قيد الحياة. أما إن كان قد أصدى إلى ربه، نعم. السلام ورحمة الله وبركاته، أحمد الله إليك، مرحبا بك، مرحبا بك يا أخي يا أبا لقمان، عند الدرس الآن بارك الله فيك، وبعد ساعة حاول تتصل بك. أبا السلام عليكم. إذن فإذا كان بلغك خبر عن أحد من الناس، وكان هذا الشخص حيا، فالتثبت يكون منه، أن تسمع منه مباشرة، لأن آفة الأخبار رواتها تمطيطا وتمديدا وتأويلا وتحريفا. وقد من قيل أن هناك شخص قال لزوجه: لقد ولدت بيضة يختبر الناس بذلك، يختبر كتم الأسرار بذلك. فخرجت زوجه إلى الجيران وأخبرت بالخبر، فانتشر الخبر حتى وصل إلى الملك، فأرسل إليه الملك، فإذا بالخبر يصل إلى 100 شخص، ثم وصل إلى قال: بلغني زوجه قالت أنه ولد بيضة. فلما سأله الملك قال: هل صحيح أنك ولدت 100 بيضة؟ بلغني ذلك. قال: لم ألد ولا بيضة واحدة، وإنما بتت الخبر لأنظر كيف أن الأخبار السيئة سريعة الانتشار، كالنار في الهشيم. لذلك إياك أن تكون أول من ينقل الخبر وأول من ينشره، بل تروى ولا تتسرع في نقل الأخبار وفي تصديق وبلع ما يلقى إليك، أن تبرع كل شيء يلقى إليك. يقول الشيخ: فتحكم بأنه خطأ، والواقع أنه ليس بخطأ، ولكن كيف؟ يقول: نتصل بمن نسب إليه الخبر ونقول: نقل عنك أنك قلت كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ فإذا قال كذب تؤمن وتصدق وسمعت من فيه، وإذا قال نعم تتطلب منه وجه ذلك، على أي وجه قلته أنت، على أي وجه، فتناقشه إن كنت من أهل النقاش. فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته، لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول، وما خبره. ويقال: إذا علم السبب بطل العجب. إذا علم السبب، لو أنك علمت السبب لبطل عندك الاستغراب والعجب. إذن فلا بد من التثبت. أولا التطبس، ثم بعد ذلك تتصل بمن نقل إليه وتسأله هل صح ذلك أو لا، ثم تناقشه، ثم تعود على من نقل إليك الخبر لتبين له وجه الحق في هذه المسألة. التبات والتثبت هذان شيئان متفقان لفظا لكن مختلفان معنى. فالتبات معناه الصبر والمصابرة، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فالرباط الرباط، فإذا عرفت فالزم، عرفت مكانة طلب العلم وعرفت قيمة العلم فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم أي اثبت. وقال صلى الله عليه وسلم لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا، وطنوا أنفسكم، وطن، وطن نفسك وتثبت نفسك مع الحق حيث يدور راح الحق وأنت طالب العلم، فتثبت ووطن نفسك على طلب العلم وقضاء الساعات طوال فيه والصبر عليه وتحمل الأذى فيه. وأن لا تمل ولا تضجر، وإلا يأخذ منك هذا من نفسك، لا يأخذ الملل من نفسك مأخذه، ولا الضجر من نفسك مأخذه، ولا تأخذ من كل كتاب نطفة أو من كل فم قطعة ثم تترك ذلك، لأن هذا هو الذي يضر الطالب، أي الطالب يأخذه لكل يأخذ يتنقل في الكتب، يأخذ هذا الكتاب وهذا الكتاب يقرأ صفحتين والثالث يقرأ فيها أربع صفحات والخامس يقرأ فيه ربع، وقال له آخر ألم تسمع بالكتاب الذي خرج الكتاب الفلاني وأنه كذا وأنه كذا، ويصف له ويمدحه فيترك الكتاب الذي في يديه ويذهب إلى الكتاب الثاني أو الموصوف له، وهذا يضيع عليك طلب العلم ويضر بك، يقطع عليه الأيام بلا فائدة، إذ لم يتثبت ويثبت على شيء، ويثبت على شيء تجده مرة في الأجرمية ومرة في الألفية ثم في المصطلح، مرة مع النخبة ومرة في ألفية العراقي ومرة في زاد المستقنع ومرة في الروضة النبية ومرة في عمدة الفقه ومرة في المغني ومرة في المجموع شرح المهذب، يطامر بذلك ويقفز ويتنقل، يريد أن يقول، وهذه مقولة مشهورة، أن يأخذ من كل بستان زهرة. هذا خطأ في طلب العلم، هذا خطأ في طلب العلم، إنما عليه في طلب العلم أن يوطن نفسه وأن يثبت نفسه على منهجية طالب العلم وعلى نظام طالب العلم، وأن يصبر على الشيخ وأن يصبر على الكتاب ولا يخرج عنه، يقفز في كل كتاب وهل مجرى. هذا في الغالب أنه لا يحصل على شيء من العلم، أو لا يحصل العلم، ولو حصل العلم، لو حصل العلم فإنما يحصل مسائل لا أصولا، وتحصل المسائل كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد أخرى، لكن التأصيل والرسوخ هو في التبات والتقعيد والتأسيس، هذا هو المهم. أثبت بالنسبة للكتب التي تقرأ أو تراجع، وأثبت بالنسبة للشيوخ أيضا الذين تتلقى عنهم، ولا تكن دواقا كل أسبوع عند شيخ، كل شهر عند شيخ. قرر أولا من ستتلقى العلم عندهم، ثم إذا قررت ذلك فاثبت ولا تتعجل، فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخير، أعطته من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة، وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله من مقدمة ابن خلدون. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل، إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح، وإن كان في الواقعة أمر فادح سواء كان قولا أو فعلا أو موقف في حق المصدور، فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه وأن لا يتسرع إلى ذلك وأن لا يكون هو الأول، ويكتفي بالإشارة لئلا يكون وقعت منه فلتة، لعله إن تسرع أو شهره تقع منه فلتة. وكذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع العالي الرفيق. ديل التبر المسبوك للسخاوي. وارجع الى كلام شيخ عثيمين رحمه الله، قال: فلا تكن دواقا كل اسبوع عند شيخ، كل شهر عند شيخ. قرر اولا من ستتلقى العلم عندهم، ثم اذا قررت ذلك فاثبت ولا تعجل، كل شهر او كل اسبوع لك شيخا، ولا فرق بين ان تجعل شيخا في الفقه وتستمر معه في الفقه، نعم هذا لا مانع منه، وشيخا اخر في النحو فتستمر معه في النحو، وشيخا اخر في العقيدة والتوحيد فاستمر معه، المهم الاستمرار، المهم المواصلة، المثابرة، الصبر على ذلك، ان تستمر، الا تتذوق وتكون كالرجل المطلاق كلما تزوج امرأة وجلس عندها 7 أيام طلقها وذهب يطلب أخرى، هذا يبقى طوال ظهره لم يتمتع بزوجة ولم يحصل له الأولاد، هذا في الغالب. أيضا التثبت كما قلنا قبل قليل من أهم الأمور إن لم يكن أهمها، التثبت فيما ينقل إليك عن الغير أمر مهم، لأن المنافقين صار يكون لهم إرادات سيئة، ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصدا وعمدا، وما أكثر الإشاعات والأخبار الكاذبة خاصة في أهل الحق، لأن أهل الحق الذين وقفوا يدافعون عن الحق ويدافعون عن السنة ويدافعون عن منهج السلف، السهام إليهم موجهة والأعين إليهم صائبة، ورموهم عن قوس واحدة، فإياك إياك أن تخطر. وتارة لا يكون لهم إرادة سيئة لكنهم يفهمون الشيء على خلاف معناه الذي أريد به. ولهذا يجب التثبت، فإذا ثبت بالسند ما نقل فحينئذ يأتي دور المناقشة مع من؟ مع صاحبه الذي نقل عنه، قبل أن يحكم على هذا القول بأنه خطأ أو غير خطأ، بأنه خطأ أو صواب، وذلك أو حق أو باطل. وذلك أنه ربما يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه الكلام، وإلا من المعلوم أن الإنسان لو حكم على الشيء بمجرد السماع منه بأول وهلة لكان ينقل عنه أشياء تنفر منها النفوس عن بعض العلماء الذين يعتبرون منارات العلم. لو كل حاجة تسمعها لسمعت كثيرا عن أهل العلم وهم منارات العلم ورموز العلم وشموخ العلم بالحق بالسنة بمذاهب السلف. لكن عندما يتثبت ويتأمل ويتصل بهذا الشيخ مثلا يتبين الأمر له. ولهذا قال في الصبر والثبات والتلقي، إذن يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اصبر. الفصل الثاني من هذه الحلية، بعدما انتهينا من الفصل الأول يأتي الفصل الثاني، وأوله كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب والتلقي، يقول كيفية الطلب ومراتبه. كيفية الطلب ومراتبه، من لم يتقن الأصول حرم الوصول، من لم يتقن الأصول حرم الوصول. هذا من تذكرة السامع المتكلم. ومن رام العلم جملة ذهب عنه العلم جملة، ذهب عنه جملة، أي ذهب العلم عنه جملة. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده. وأخذ الآن أتوقف عند هذا قوله لا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. يمكن أن نصنف مراتب العلم أو مراتب العلم إلى ثلاثة مراتب. أو المرتبة الأولى مرتبة التكوين، وهذه المرتبة تعتمد أول ما تعتمد على الحفظ، على حفظ المتون وأصول العلم. والأصل الأصيل للعلم هو كتاب الله تعالى. فإن عجزت عن حفظ العلم، عن حفظ كتاب الله، فلا على الأقل أن تحفظ آية الأحكام. على الأقل أن تحفظ آية الأحكام وأن تجتهد، لأنها من شروط المجتهد حفظ آية الأحكام وأحاديث الأحكام. هذا الأصل الأصيل. الأصل الأصيل للعلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتحفظ كتاب الله، وفي مرحلة التكوين تبدأ أول ما تبدأ بجزء عامة أو عما يتساءلون، ثم بعد ذلك بجزء تبارك وهكذا تتدرج في الحفظ وتأخذ من الحفظ حسب طاقتك طاقتك وقدرتك. ومن حفظ خمسة لا ينسى, من حفظ خمسة لا ينسى, فلا تكثر. يمكن أن تحفظ خمس آيات حتى لا تنساها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثانيا حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, وفي حفظ الحديث تبدأ بالأربعين نووية, ثم عمدة الأحكام, وأفضل الأفضل لك أن تحفظ كل هذه العمدة, عمدة الأحكام. فإن عجزت عن حفظها كلها فلا على أقل الأحوال أن تحفظ كل حديث من كل باب أو كل حديثين من كل باب حسب قدرتك وطاعتك واستطاعتك, لأن عمدة الأحكام هي أحاديث الأحكام التي يشترط أن يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لها. ثم بعد عمدة الأحكام بلوغ المرام, ونفس الشيء تحفظ إذا استطعت أن تحفظ بلوغ المرام فالثاني, وإلا تحفظ حديثين من كل باب. وعمدة الأحكام مدرجة في بلوغ المرام, يعني تجد يعني إذا حفظت عمدة الأحكام فأنت قد حفظت النصف من بلوغ المرام. ثم أيضا تأخذ شرح مختصر على عمدة الأحكام, وأحسن شرح لعمدة الأحكام أحسن شرح مختصر سلس مبسط رائع جدا يناسب طالب العلم المبتدئ هو تيسير العلام لشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن البسام. وعبد الله بن عبد الرحمن البسام هذا من مشايخي, أنا أخذت عنه العلم في الحرم المكي. فهذا كتاب سلس وسهل, يذكر الحديث, يذكر غريب الحديث, ثم بعد ذلك يذكر اختلاف العلماء في الحديث, ثم يرجح, ثم يأتيك المعنى الإجمالي, ثم الفوائد المستنبطة. وهذه الطريقة تسهل أو تسهل لطالب العلم طريقة الاستنباط, وتجعل عنده ملكة لفهم الحديث ولاستنباط الأحكام من الحديث. وكذلك بلوغ المرام, بلوغ المرام تأخذ شرح عليه, وأحسن شرح على بلوغ المرام أحسن شرح هو سبل السلام للصنعاني. ويأتي في المرتبة الثانية أيضا توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام لشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن البسام, وهو أيضا كسابقه كتيسير العلام, وهو أيضا مهم وكتاب قيم وسلس ورائع. وهكذا بعد بلوغ المرام تأخذ لك نيل الأوطار, ثم بعد ذلك إلى وهذه المرحلة الأولى مرحلة التكوين تقتصر على عمدة الأحكام, وفي المصطلح تأخذ لك أيضا متن البيقونية والشرح عليها, هذا مرحلة التكوين. في أصول الفقه الورقات وشرح عليها مرحلة التكوين, في اللغة الأجرمية وشرح عليها مرحلة التكوين, وهكذا كل فن من الفنون تأخذ فيه متن وشرح مختصر عليه مع الحفظ دائما, مع الحفظ تركز على الحفظ. وهذه المرحلة تعتمد أكثر ما تعتمد فيها على الحفظ والجمع, مرحلة التكوين. مرحلة التأسيس تأتي المرحلة الثانية, والمرحلة الأولى مرحلة التكوين فستطلب منك على أقل تقدير سنتين, أو ثلاث سنوات, بين سنتين إلى ثلاث سنوات. المرحلة الثانية والمرحلة التأسيس, هذه أيضا لها ما يناسبها من العلم, وتعتمد أيضا على الحفظ وعلى الفهم. هذه المرحلة الآن تعتمد على الحفظ وعلى الفهم, فتأخذ كتب تناسب هذه المرحلة. مثلا في الحديث تأخذ لك بلوغ المرام، وفي المصطلح تأخذ لك نخبة الفكر أو تأخذ لك الباعث الحديث. في علوم القرآن أيضا تأخذ لك كتاب، مثلا في تأخذ لك مثلا مقاصد الصور، أو تأخذ لك مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو تأخذ لك مناهي العرفان، كتاب من أصول نصوص التفسير. والقرآن في حفظه لا بد من الأحكام، أحكام التجويد، أحكام التجويد في المرحلة الأولى تضبط القراءة. في المرحلة الثانية تأخذ لك، يمكن أن تأخذ لك مخارج الحروف أو صفات الحروف في المرحلة الثانية، وهكذا. كل علم تأخذ منه كل فن تأخذ منه متن وشروح، وفي المرحلة الثانية شروح متوسطة، لا طويلة ولا مختصرة. وفي المرحلة الثالثة وهي التي تعتمد تخرج من الحفظ، نعم إذا كان عندك القدرة والأهلية أن تحفظ تبقى تحفظ، لكن هي تعتمد على التحرير والتدقيق، وتتطلب كسابقتها سنتين أو ثلاث سنوات، وتنتقل إلى جلد المطولات، تجلد المطولات وتأخذها من الجلدة إلى الجلدة ولا تخرج عن الكتاب، لأن إذا خرجت عن الكتاب راح تضيع ولا تستفيد، راح تضيع ولا تستفيد. فلا بد من هذه من هذا التقعيد وهذا المنهجية في طلب العلم، وتأخذ لك نظام معين، نظام معين، وتقسم وقتك وتلتزم بهذا الوقت ولا تخرج عنه، وتأخذ العلم. إذا عندك شيخ لا تقدم على وقته شيء، لا تقدم على وقته شيء، وتلتزم هذه الدروس وتلتزم هذه الكتب حتى تنتهي منها، وتنتهي من هذا البرنامج بهذا النظام. فإذا سرت على هذه المنهجية وهذا النظام وأعطيت العلم، يعني تفرغت للعلم وأعطيت ذاتك للعلم ووقتك للعلم، بإذن الله تعالى ستحصل وتنبت. وإذا اجتهدت تجد وتحصد. أما إذا أعطيت بعضك للعلم، كما يقول العلم إن أعطيته كلك أعطاك جزءا، وإن أعطيته جزءك لا يعطيك شيئا، لا يعطيك شيئا. فلا بد من التفرغ، خاصة في المرحلة الأولى، مرحلة التكوين، لا بد من التفرغ ومرحلة التأهيل. نعم الإنسان يقسم له وقته، وهذا لا يعني أنه لا يطالع، لا يسمع الأشرطة، لا. إذا ملت نفسك مثلا أو وجدت فتور وملل، فخرج من هذا الكتاب، اسمع شريط على يعني الجزم والعزم واليقين أنك تعود للكتاب. وإنما أخذ فترة استجمام، فترة راحة، فترة ترويح على النفس، أو لأن في التنويع، ترويح على النفس، في التنويع لما تنوع تروح على نفسك. مثلا كنت تقرأ في علوم القرآن ورأيت أن نفسك ملت أو فترت، فأخرج من علوم القرآن، أسمع لك موعظة، أسمع لك كلام من الشيخ، أسمع والحكمة، أسمع لك، أقرأ بعض الأحاديث، أقرأ بعض الحكم، أقرأ بعض القصص، قصص الأنبياء، قصص الصالحين، قصص العلماء، خاصة سير العلماء، علماء السلف. فهذا يشجع كثيرا على طلب العلم. طيب يقول الشيخ، ولن نعود لهذا البرنامج إن شاء الله في ثنايا الكلام. يقول الشيخ، لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لأنهم يقولون من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل، لأن هذه الكلمة خرجت من الصوفية، يقولون من لم يكن له شيخ في الطريقة فالشيطان شيخه. نحن نقول من لم يكن له شيخ في العلم على منهج السلف فالشيطان شيخه، فسيجره إلى الفرق الضالة التي خالفت واختلفت منها على منهج السلف، لا شك في ذلك. ولذلك من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، شيخ على شيخ متقن على منهج السلف، كما سيذكر الشيخ بكر، اطلب العلم على منهج السلف. ويقولون من كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابه. ولذلك يسمى الذي يدرس العلم على الكتب يسمى ايش؟ الصحفي، اي اخذ العلم عن، لا تكن صحفي ولا ولا الصحافي، أي تأخذ العلم علمك عن الصحف، تأخذ العلم عن الصحف. قال لا بالتحصيل الذاتي وحده، لا تأخذ العلم وحدك، خاصة قواعد العلم. قواعد العلم لا يمكن أن تأخذها لوحدك يا أخي، القواعد ينبغي، القواعد وأصول العلم ينبغي أن تكون على يد شيخ يوجهك ويعلمك ويرشدك. إذا اعترضك عقبات واعترضتك مشاكل واعترضتك الأغلطات في العلم والمسائل العويصة، المسائل العويصة في العلم، فالشيخ هو الذي يحلها وهو الذي يوجهك إلى. وآخذ من الطلب بالتدرج، أن تأخذ الطلب العلم تتدرج فيه وتبدأ بالأهم في المهم، أنت تتدرج في العلم وتبدأ بالأهم في المهم. وأهم شيء في طلب العلم هو علم التوحيد، هو علم التوحيد، العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. فإن الذي يعبد الله ولا يعلم ولا يعرف الله سبحانه وتعالى، يعبد الله ولا يعرف الله ولا يعلمه باسمائه وصفاته، فإنه لا يحبه، لأن الإنسان جبل على بغض من يكره، على بغض من يكره. وإذا عابد الله سبحانه وتعالى على جهله فإنه لا يحبه ولا يتقرب إليه ولا يستحي منه ولا يراقبه. أما من يحب الله، من يعلم الله ويعرف الله سبحانه وتعالى بإسمائه وصفاته، فإنه يخشاه ويراقبه ويقف عند حدوده ويستحي منه، ويستحي منه ويتقرب إليه ويحبه. وهذا له شاهد في الواقع، وهذا له شاهد في الواقع. فأنت إذا كنت تعرف فلان من الناس إنه جواد وأنه كريم، وأنه كريم لا يرد أحد، وأنه يحب، وأنه لا شك أنك تجد في نفسك الميل إليه، وأنك تحبه وتريد أن تتقرب منه، وخاصة إذا وجدته لا يرد أحد ويقضي حوائجهم، هذا في الواقع مشاهد. إذن فالله سبحانه وتعالى أعظم العلم هو العلم بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا هو، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتم ونزلناه تنزيلا. قال الشيخ بكر أبو زيد وقرآنا فرقناه، يستدل على أخذ العلم بالتدرج بهذه الآية، يستدل على أخذ العلم بالتدرج. فمن رام العلم جملة ذهب العلم عنه جملة، من رام العلم يؤخذ نقطة نقطة، والعلم نقطة، العلم ليس بكثير، العلم نقطة كثرها الجاهلون، كما يقول علي بن أبي طالب كما ورد ذلك في الاقتضاء، اقتضاء العلم بالعمل. وأيضا هذه التفريعات وتكثيرات العلم هذه من مذهب الخلف، أما مذهب السلف فالعلم عندهم نقطة، والعلم الذي عندهم كان مبارك وهو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بفهمهم، الفهم السليم، الفهم الحكيم، الفهم الحكيم. فطريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقة الخلف فيها، طريقة الخلف أظلم وأجهل وأضر. إذن فعليك بطريقة السلف، تدرج في العلم وخذه بالأهم في المهم. وقال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فقول الله سبحانه وتعالى وقرآن فرقناه، أي فرقناه، أي فرقناه إذ نزل منجما ولم ينزل جملة واحدة، فقد نزل إلى اللوح المحفوظ، فقد نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كما يقول عبد الله بن عباس، ومن بيت العزة إلى الأرض حسب الوقائع والأحداث وحسب الأسئلة وحسب الحاجة. ويمكن أن يكون نزل ابتداء أيضا، فالقرآن إما أن ينزل ابتداء، وإما أن ينزل مفرقا، وإما أن ينزل حسب الأحداث والوقائع والحاجة. وقول الله سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا لما كان في خلدهم وذهنهم أن الكتب السابقة نزلت جملة، فاستنكروا لما لم ينزل هذا الكتاب، فاستنكروا لما لم ينزل هذا الكتاب، لما لم ينزل هذا الكتاب لما لم ينزل هذا الكتاب جملة كما نزلت الكتب السابقة؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك. في الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن مفرقا هي تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسير حفظه ومن أجل إثباته أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان تحداهم أن يأتوا ببعض آياته أو بعض صوره وهو مفرق فعجزوا، فكيف لو نزل جملة لكانوا أعجز عن ذلك؟ فآدم من أجل أن ييسره للحفظ، ولقد يسرنا القرآن لحفظه فهل من مدكر؟ إذن فهل من مدكر؟ إذن الأسئلة بعد، بارك الله فيكم، الأسئلة نعم، ولكن بعد الدرس نعم، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب، فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقوله ورتلناه ترتيلا أي فرقناه تفريقا، يعني أنه نزل حسب الوقائع. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل سن تطلبه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، وعليكم السلام، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: كيفية الطلب، وهذه أيضا مهمة ليبني الإنسان عليها طلبه على أصول ولا يتخبط خبط عشواء. يقول: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. وقيل بعبارة أخرى: من فاته الأصول حرم الوصول، لأن الأصول هي العلم والقواعد التي تقعد عليها العلم، والمسائل فروع كأصل الشجرة أصلها ثابت وأغصانها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تدبل وتهلك وتموت. فلا بد من أن يبني الإنسان علمه على أصول. فما هي الأصول؟ يقول الشيخ العثيمين: الأدلة الصحيحة أو هي القواعد والضوابط أو هذا وهذا، هذه هي الأصول. الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع. الأصول هي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. الأصول هي القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة. الثاني هو المراد، أي هذا وهذا. تبنى على أصول من الكتاب والسنة، وتبنى على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة، هذا حديث وهو قاعدة. وهناك أيضا قواعد في كتاب الله سبحانه وتعالى: ما جعلكم في الدين من حرج. هذه من أعظم القواعد ومقاصد الشرع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه من القواعد ومقاصد الشرع أيضا. وهكذا يقول: ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا أيضا من القواعد العظيمة التي ترفع الضرر وقال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه قاعدة، وهذه قاعدة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا أصل. وأيضا قاعدة: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا من مقاصد الشرع، أيضا من قواعد مقاصد الشرع. هذا أصل. لو جاءتك 1000 مسألة بصور متنوعة، 1000 مسألة بصور متنوعة، لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم، أي أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة طبق هذه وجيب 1000 مسألة أمان. أيضا قاعد العلماء قاعدة من قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقالوا: أي أمر اجتمع فيه الخير والضر والشر والنفع، الضر والنفع، الضر والنفع والشر والخير، فالحكم لمن غلب منهما. وهذه قاعدة عظيمة. جيب أيضا 1000 مسألة من مسائل أمامك ويمكن التي اجتمع فيها الخير والضر والنفع والشر، ويمكن أن تستنبط الأحكام أنت بهذه القاعدة على هذه المسائل التي جاءت أمامك. وهذا من عظمة هذا الإسلام. كذلك أيضا يقول: من رام العلم جملة ذهب عنه العلم، ذهب عنه جملة. هذا أيضا له وجه صحيح. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا، لأن هذا لا يمكن، لأن لا يمكن، لابد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا، لأن ازدحام العلم في السمع، تسمع منا وتسمع منا وتقرأ منا وتأخذ منا هذا، ولا بدون نظام، بدون نظام وبدون ترتيب وبدون متابرة وبدون صبر، فهذا يدفعك إلى أنك يذهب عنك العلم ولا تحفظ ولا تحصل شيء. قال: فإنه يفوته العلم جميعا، لأن هذا لا يمكن، لا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا، كسلم تصعد عليه من الأرض إلى السطح. ليس العلم مأكولا، ليس العلم مأكولا كتبت فيه العلوم فتأكله وتقول خلاص هضمت العلم، تأخذه غذاء وعشاء وتقول هضمت العلم. العلم غير مأكول، العلم يحتاج إلى مرونة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى متابرة، يحتاج إلى تدرج. وقال أيضا: ازدحام العلم في السبع مضلة الفهم، يعني كثرة ما تسمع من العلوم توجب أن تضل في سهمك. وهذا أيضا ربما يكون صحيحا، أن الإنسان إذا ملأ سمعه أو ملأ بصره بما يقرأ ربما تزدحم العلوم عليه، وربما يجعل الإنسان يوضع شريط قرآن أو شريط لدرس من دروس الشيخ ويأخذ كتاب آخر في يده، كتاب آخر في يده، ويريد أن يسمع من هنا ويقرأ من هنا أو يقرأ من هنا، أو ربما جالس في مجلس فيه لغو ولغط وله لغط ثم يريد أن يقرأ وهو في هذا المجلس، هذا لا يليق. وهنا ما أقفها هنا عند الأمور التي تساعد على الحفظ، الأمور التي تساعد على حفظ العلم. أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. ثانيا القصد إلى العلم، القصد إلى العلم، والقصد إلى العلم والتيقن بالجد والمثابرة، لأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. الإخلاص في الطلب القصد، والقصد أن تجعل منه رفع الجهل عن نفسك وعن من حولك، وتتيقن في الجد، في الجد. ثم كتابة ما يراد حفظه، كتابة ما يراد حفظه، المقر الذي تريد أن تحفظه أكتبه، ثم كرره إلى أن تستوعبه، ثم أعرضه على الشيخ أو على زميلك أو على أخيك في البيت أو أختك، ثم اعمل به. فإن كان آيات من القرآن الكريم صلي بها، وإن كانت أحاديث في الصلاة اعمل بها، أو في الزكاة أو في الصدقة أو في الصوم أو في أي، أو في الأداب والأخلاق اعمل بها. وخاصة نحن نحثك على حفظ أحاديث الأحكام، إذن فكل حديث تحفظه فهو الأحكام، فطبق هذا الحكم عليك، يرسخ العلم. والعلم إذا تكرر تقرر، يعني إذا كررته وطبقته تقرر وثبت، وثبت عندك. وتعرضه على، ثم لا تنتقل إلى غيره إذا أردت أن تحفظ جديدا حتى تراجع الأول، حتى تراجع الأول. ثم بعد ذلك تختار المكان المناسب، المكان المناسب للعلم. فلا يصلح أن تذهب إلى مكان خضار ورقرقة المياه والعصافير والحدائق والأزهار وتطلب العلم، كما لا يصلح أن تطلب العلم في المكان الضوضاء والشغب والأصوات المرتفعة. فينبغي أن يكون المكان هادئ، لا صخب فيه ولا ضوضاء ولا شغب، ينبغي أن تكون أن يكون المكان محترم. وأفضل أماكن حفظ العلم، أفضل أماكن حفظ العلم هي بيوت الله، أفضل أماكن حفظ العلم هي بيوت الله. ومن هنا نقول، من هنا نقول أن هذه الجامعات التي وضعت ما جاءت إلا لتحطيم والقضاء على دور المسجد، على دور المسجد بيوت الله في طلب العلم. ف طلب العلم في بيوت الله فيه بركة، فيه بركة، على خلاف طلب العلم في هذه المؤسسات وهذه الجامعات المختلطة، ما فيها بركة، لا بركة فيها، ولا تعطي العلم، إنما تعطي أدوات العلم. فبركة العلم في بيوت الله، فأفضل أماكن لطلب العلم هي بيوت الله، أو في بيتك، تتخذ لك مسجد في بيتك أو في بيت شيخ وتذهب إليه وتطلب عليه العلم. هذا بالنسبة للأماكن. وأيضا اختيار الزمان، اختيار الزمان مناسب مهم، وأفضل وقت وزمان لحفظ العلم وللحفظ ويساعد على الحفظ هو قبل الصبح، قبل صلاة الصبح بساعة، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة الصبح، وهنا بعد صلاة الصبح يمتد إلى حسب طاقتك أنت، حسب طاقتك وقدرتك، كل يختلف. ثم تأخذ لك قسط من الراحة وتبدأ في برنامجك، أيضا برنامج تقسم وقتك. وأيضا من أفضل أوقات لحفظ العلم بعد العصر، بعد القيلولة وبعد العصر وبعد بعد المغرب، وأيضا ساعة بعد العشاء، وبعد العشاء أيضا يصلح للمراجعة، مراجعة. و هذه من أفضل الأوقات. وإذا جعلت وقتك كله لطلب العلم وأنك قادر على ذلك فذلك أفضل، وأنت في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن العلم من أفضل العبادات، من أفضل العبادات. ثم بعد ذلك، بعد الطلب، أيضا من الأمور التي تساعد على حفظ العلم الاقتصاد، في الاقتصاد والاعتدال في المأكل والمشرب والملبس والنوم، وترك فضول الطعام وفضول الشراب وفضول النظر وفضول السمع، وعدم الاشتغال بما لا يعنيك، ومن الأمور التي تحفظ العلم تساعد على حفظ العلم الرياضة، المشي، الجري، ولا أقول كرة القدم، كرة الندم، هذه الكرة احذروا هذه اللعبة كرة القدم التي تكاد أن تكون هي الصنم، فقد ابتليت الأمة بها بلاء عظيما حتى تكاد تؤله والعياذ بالله. فكثير من الناس من قدموها، من قدم حبها على محب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله. كيف تقدم محبك على محب الله؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوان إلى آخر الآيات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا وذل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فما خلقت للعب، خلقت للجد والعبادة. وانظر ماذا ينتظرك، وربما قامت قيامتك الليلة أو غدا وهم تتفضل كرة القدم على حضور صلاة الجماعة وعلى حضور حلق العلم، وتفرط في الجماعة وتفرط في الواجبات سواء كانت واجبات دينية أو دنيوية، مفرط في أولادهم، مفرط في زواجهم، مفرط في إخوانهم بسبب هذه الكرة وما فيها من المنكرات، من المنكرات ومن تبديل الأوقات وضياع للحياة وضياع للأموال واختراق وغير ذلك. هل خلقتم للعب يا أمة محمد؟ أنتم الأمة، أمة الجد والاجتهاد، أمة الإسم، أمة الخير، أمة الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس باللعب؟ لا، بالعلم، بالتوحيد، بالعلم، بالسنة، بالبر والخير، بالهدى والنور. إذن من الأمور التي تساعد أن رياضة أنت على أساس يعني على أساس تبني جسمك في المشي وفي الجري. ومن الأمور التي تساعد الحفظ الحجامة، ومن الأمور التي تساعد الحفظ السكريات، يعني تأكل بعض السكريات مثل التمر، الزبيب، العسل، تختار المأكولات التي تناسب على نمو الذاكرة وحفظ الذاكرة، ومنها الزبيب، منها التمر، منها العسل، منها أيضا الحبة السوداء. ومن الأمور أيضا التي تساعد، من الأمور التي تساعد على الحفظ أن تبتعد عن بعض المأكولات التي تسبب البلادة والبلاها وقلة الذكاء والفطنة، فتبتعد عنها أيضا، فهذه أمور أيضا تسبب البلادة والبلاها لك. وأيضا كثرة اللغو وكثرة اللعب وكثرة سنة الخوض فيما لا يعنيك وعدم الاتزان وعدم الرزانة وعدم التؤدة، كل هذا مما، وكثرة الضحك والقهقهة وغير ذلك مما لا يناسب طالب العلم. فهذه بعض الأمور أردت أن أذكر بها إخواني في التي تساعد على الحفظ، ونتوقفها هنا لعل نتوقفها هنا. إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نواصل مع قوله: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس. إلى هنا وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس. والآن إذا كان عندكم بعض الأسئلة، إن شاء الله أرجو أن لا تكون كثيرة، نجيب عليها، وإلا ننصرف راشدين بارك الله فيكم. تفضل يا أبا عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكم بارك جميعا. طيب تفضل تفضل بسؤالك يا أبا حمزة. تفضل، مرحبا بكم وإياك. طيب السؤال الأول يقول: يقول السؤال الأول أبو عمر قدم سؤال، طيب نبدأ بسؤالك يا أبا عمر: ما حكم الوليمة التي تقام عندنا في الجزائر أو في غير الجزائر؟ يا أخي هي تقام في الجزائر وفي غير الجزائر، لقد عمت وطمت على العالم الإسلامي للأموات في الثالث من وفاته والسابع والأربعين أيضا، زيد والسابع والأربعين، لا يجوز هذه الولائم التي تقام في الأراس، لا يجوز، وتعتبر من النياحة، تعتبر من النياحة، لقول الصحابة: كنا نعد الاجتماع عند الميت والطعام له والطعام عنده من النياحة، فلا يجوز أن تأكل منها ولا يجوز أن تفعلها ولا أن تكون منها، وإذا دعيت إليها لا تأكل منها، لا تأكل منها، سمعت؟ فإذا استطعت أن تذهب وأن تنكر عليهم ففعل، وإلا لا تذهب أصلا واعتذر لهم، بارك الله فيك. فهذه الولائم التي تجعل، ولائم التي تجعل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الولائم التي تجعل في اليوم الثالث من لوفاة الميت أو السابع أو الأربعين، هذه كلها محرمة ولا تجوز، لا يجوز للمسلم أن يأكل منها، وهي أيضا مما لم يراد به وجه الله، بل للناس، من أجل الناس، ومن أجل أصبحت الآن من أجل الافتخار، ومن أجل سمعة الشهرة، ومن أجل الرياء، ومن أجل التباهي على بعضهم البعض، ومن يقيم وليمة كبيرة، ومن يستطيع أن يفدي ميته بوليمة كبيرة ويسمونها الفدوى، هذه أشياء كلها منكرة ولا ينبغي الاشتراك فيها ولا ينبغي الأكل منها، لا ينبغي الأكل منها وهي محرمة. يقول السائل: وإياك أخي وإياك، بارك الله فيك. يقول: ما الطرق التي تبعد وساوس الشيطان التي تلقي طالب العلم؟ هذا السؤال مهم، بارك الله فيكم، هذا السؤال مهم. طيب يقول السائل، أعيد السؤال: ما هي الطرق التي تبعد وساوس الشيطان التي تلقي طالب العلم؟ أولا وقبل كل شيء، أولا وقبل كل شيء، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاكثر من قراءة الإكثار من قراءة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، الإكثار من آية الكرسي، أذكار الصباح وأذكار المساء، كثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لعله يبتعد عنك. وأنا أضرب لكم مثالا طرد الشيطان. إذا كنت في طريقك إلى بيتك واعترضك كلب عقور، واعترض طريقك كلب عقور، ولا يوجد لك طريق إلا هذا الطريق إلى البيت، لا يمكن ولا بد من ذهابك إلى البيت، ماذا تفعل لتقطع الطريق وتطرد هذا العدو من أمامك؟ ماذا تفعل؟ يمكن أحدكم يجيب؟ يمكن أحدكم أن يجيب؟ ماذا تفعل؟ اعترضك كلب عقور تجتنبه، ما عندك طريق غيره، هو معترض وأخذ على نفسه أن لا يتركك تمر، تقطع الطريق بأي شيء، تقطع طريق واحد، ما عندك إلا طريق واحد، كيف تمر؟ وهو يمدح عليك من كل جهة، عن يمينك وشمالك ومن أمامك، وربما أتاك من خلفك يريد أن يسرعك. ما الذي تفعل؟ يا جماعة في الواقع تمر بجانبه يسرعك، لا يمكن. في الواقع يا جماعة إذا مريت على بيت أحد من الناس تضربه، ربما لا تستطيع، ربما يسمعك كلب عقور، صعب. ربما هل صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتلوت التراب ولا تاني بالسلسل، سنأتي على الجواب. ماذا تفعل؟ الله أكبر. من الله أكبر، الله أكبر عليك يا أخي النهج. نعم، هذا بعدما سمعته وددت أن لا تتكلم لأنك سمعت هذا الجواب قبل هذا، لكن لا بأس. ماذا تفعل في الواقع يا جماعة؟ أنك إذا مرت على بيت ونبح كلب وخشيت منه، خفت من الكلب أنه عقور يمكن أن يعضك، فعيط تنادي صاحب الكلب، يا صاحب الكلب أمسك علينا كلبك. فماذا؟ بكلمة واحدة من صاحب الكلب يقول له، يناديه ويقول إيه تعال اخسأ اسكت، فيسكت الكلب وتمر بسلامة. الطريق الواحد إلى دارك وبيتك هو الطريق الصراط المستقيم، والكلب الذي اعترضك في الطريق هو الشيطان، وقد أقسم لله سبحانه وتعالى أن يعترضك وأن يأتيك من جميع الجهات وأن لا يترك تمر. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فماذا تفعل؟ عليك بصاحبه. من هو صاحبه؟ الله سبحانه وتعالى الذي قال له جوابا على قوله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي، إذا أردت أن تسلم منه فكن من عباد الله سبحانه وتعالى، كن من عباد الله المتقين الذين تسلحوا بذكره سبحانه وكلامه والتضرع إليه ومراقبته. فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الأمر الأول، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني، الوسواس لا تبالي به، اطرحه جانبا، لا تبالي به. مع العزيمة واليقين اطرحه جانبا ولا تبالي به، لا تهتم به. وإذا اعترضك وأنت لا تهتم به عاكسه، قال لك أنت لم تصلي إلى 3 ركعات، قل له طيب هل أنت بعدت علي رقيبة؟ الله هو الذي يحاسبني ويتجاوز عني ولم يؤاخذني بالنسيان، ويعفو عني ويعفو عن خطأي وزلتي، وأنت مالك وما دخلك؟ إذن كثرة قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل لنا السالم من الشيطان لا يسلم منه، يمثله لنا برجل يطلبه العدو، فر من العدو، فجاءه العدو يطلبه فتحصن بحصن، فجاءه العدو من كل الجهات فلم يستطع أن يقتحم عليه الحصن. أتدرون من الفار؟ الفار المؤمن إلى الله بدينه، والحصن هو ذكر الله، والعدو هو الشيطان، العدو هو إبليس. فإذا أردت أن تتغلب على وساوسك فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى، وعليك بالدعاء والتضرع والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمحافظة على الوضوء، والتأمل، التأمل في هذا الكون المفتوح. ومن أهم الأمور التي تتغلب بها على وساوسك أن تملأ فراغك، الفراغ، الفراغ يا جماعة مرض قاتل، الفراغ يا طلبة العلم مرض قاتل. وأيضا اللهو واللعب والغفلة، الغفلة مرض قاتل. أيضا إتيان موارد، إتيان مواطن الشبهات، إتيان مواطن الشبهات. فلذلك ابتعد عن مواطن الشبهات. هذه الأمور بعض الأمور التي تساعده على طرد الوساوس. يقول السائل: ما حكم المسح على المس، ما حكم المسح على المساخن بعد خلع مسحها، أي أني مسحت عليها ثم أردت المسح عليها مرة أخرى، كنت قبل ذلك خلعتها لكن ليس تماما. أولا إيش تقصد بالمساخن يا أخي؟ ماذا تقصد يا أبا حمزة بالمساخن؟ المساخن الجوارب، الجوارب، المساخن هي الجوارب، نعم الجوارب. إذا الجوارب للمسح عليها نفس شروط المسح على الخفين، إلا أنه يضاف لشروط المسح على الخفين ألا تكون شفافة، تظهر منها لحمة القدمين، وتمسح عليها بنفس الشروط، ولا ينتقض المسح عليها إلا بانتقاض بأحد انتقاض نواقض الوضوء وانتقاض الوقت، الوقت، لأن الجوارب لها توقيت في المسح، فالمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليها. فعليك إذا مسحت عليها، نويت المسح عليها ومسحت، ثم بعد ذلك خلعتها قليلا واستبدلتها بآخر، أو خلعتها ورددتها إليك وأردت أن تمسح عليها، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. حتى لو خلعتها وصليت بدونها ثم أعدت فلبستها، فلك أن تمسح عليها ولا حرج في ذلك، ما لم ينتقد وضوءك أو بأحد مواقد الوضوء أو بالوقت أو بوقتها. وهناك رسالة جيدة أنصح بقراءتها، المسح على الجوربين لجمال الدين القاسمي لتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني، فهي رسالة مفيدة، بارك الله فيكم. طيب، يقول السائل: ما حكم يقول السائل: هل صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في التلاوة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي تعلمناه بارك الله فيك في تلاوة القرآن، ورد في القرآن الكريم، بارك الله فيك، في القرآن الكريم. وإذا قرأت القرآن إيش؟ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولفظ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ورد كما أخذناه ممن علمنا التجويد والقراءة، هي صيغ، الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الثانية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا اقتصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، فكلها هذه ذكرها القراء في الافتتاح في القراءة، الافتتاح والقراءة. وقد ذكرت لك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الآخر يقول: نريد أن تذكر لنا المخالفات الشرعية في كرة القدم. مخالفات الشرعية في كرة القدم يعني راح نزيد ندير درس آخر، ندير درس آخر إذا أحببتم، نتركه إلى سهرة الغد ونقدم درس في كرة القدم، نقدم درس في كرة القدم. وإلا الحمد لله أنا عندنا رسالة في الموضوع، وهناك أيضا الشيخ عز الدين رمضاني خطب، وللشيخ أرسلان أيضا خطب، وقد كتب بعض الإخوة أيضا في بعض المتتيات مخالفة كرة القدم. وعلى ما يحضرني في منتديات المورد العدب الزلال ذكر أحد الإخوة مخالفة كرة القدم. ومخالفات كرة القدم، وقد جمع الأخ حسان أحمد خالد جمع رسالتي ومعها بعض الرسائل أو الموضوعات أو الخطب في منتديات البيضاء، في منتديات البيضاء، فليرجع إليها فإنها مفيدة. فإن أحببتم أن نقدم لكم درسا في كرة القدم قادم إن شاء الله نقدمه في سهرة الغد بإذن الله تعالى، لأن هذا يتطلب منا وقت، بارك الله فيكم، لا يمكن أن نقدمه في هذه الجلسة في هذا الوقت المتأخر. يقول السائل: الآن إذا حصل الجمع بسبب المطر هل يسقط عن الإمام صلاة العصر إذا كان الجمع بين الظهر والعصر؟ وإذا لم يؤذن في الناس بصلاة العصر ما يكون عليه وما العمل؟ أولا، إذا حصل الجمع بسبب المطر، نعم، وجمع الإمام في صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فهذا مع أنني أقول أن الجمع كان في صلاة المغرب مع العشاء، لكن إذا جمع بين الظهر والعصر لا حرج في ذلك، فيجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر وتسقط، نعم الصلاة تسقط عن الإمام، الصلاة تسقط عن الإمام، ولا تعد، لا يعد الجمع في المسجد الذي فيه إمام رسمي، وإنما من جاء المسجد وبقي المسجد مفتوحا يصلي العصر لوحده ويذهب، يصلي العصر منفردا ويذهب، يصلي العصر منفردا ويذهب، حتى الأذان لا يؤذن للعصر لأنه أذن للظهر، أذان واحد للظهر وإقامتين أذن للظهر، ولا يؤذن للعصر إلا من جاء متأخرا أو لم يسمع النداء، فهذا له أن يؤذن ويقيم ويصلي، يؤذن ويقيم ويصلي. طيب، يقول طيب، يقول الأخ: ما حكم البراءة من البراءة بين المسلمين في هذه الكرة؟ البراءة بين المسلمين يا أخي، لا يجوز أن يتبرأ المسلمون من بعضهم البعض، لا يجوز أن يتبرأ المسلمون من بعضهم البعض، بل يتبرؤون من الكفار يا أخي. الولاء والبراء في الدين، بارك الله فيكم، الولاء والبراء في الدين، وليس الولاء والبراء يعني يتبرأ المسلمون من بعضهم البعض. الله سبحانه يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. فالبراءة تكون مع من حد الله ورسوله، أما المسلمون فلا يجوز أن يتبرأ بعضهم بعضا، يكون الولاء والبراء والحب والبغض في الله ولله، الولاء والبراء، ونوالي ونعادي ونحب ونبغض المسلمين على حسب طاعتهم وقربهم من الله، وحسب بعدهم وعصيانهم. فمن كان قريبا من الله نواليه ونحبه، ومن كان عاصيا عاصيا أيضا ينقص ولاؤه عندنا ونبغضه حسب معصيته وبعده من الله سبحانه وتعالى. أما أن نتبرأ براءة نهائية ونكفر بعضنا البعض فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يقول أرجو من سماحتكم أن تخصص وقت ولو قصر للرد على الشيعة ومناقشتهم في بعض الغرف مثل الغرفة كذا وكذا. أقول أخي بارك الله فيك، اسمع ما سأقوله لك ولا تشغل نفسك. محاولة مناقشة الشيعة ليس من اليوم، لقد ناقشهم العلماء من قديم الزمان والحمد لله. ولو رجعت إلى منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام بن تيمية لرأيت العجب في مناقشتهم، لرأيت العجب في مناقشتهم. و والتقريب بين السنة والشيعة ليس من وليد الساعة، بل كانت هناك صرخات، ولكن كان هناك عالم سلفي سني سلفي حذر السنة، أهل السنة حذر أهل السنة من هذه الظاهرة أو من هذه الظاهرة، وهي المطالبة بالتقريب بين الشيعة والسنة، وقال إنهما ضدان لا يجتمعان. ولو تنازل أهل السنة وتنازلوا فإن الشيعة لا يقبلون من أهل السنة إلا
قدير. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة.
المخالف يخالف من يقلدونه، قالوا هذا ظاهري وهم الفقهاء، وهذا كله من الجهل والضلال. مذهب أهل الظاهر المقصود بهم الظاهري هي أهل المذهب ابن حزم وداود، يأخذون بأقوال السلف ويعظمونها، بل هذا مما يشكر عليه ابن حزم رغم معظمين للدليل موافق للحديث. ابن حزم كانت عنده مشكلة في قضية قول الصحابي كتأصيل، ثم في استهانته بقول من فهم من النص خلاف فهمه، وربما أدى ذلك به إلى الاستهزاء والسخرية حتى بالسلف الذين يقولون بالقول الذي يظن أنه خلاف منطوق أو ظاهر. نص، هذا خلل عند ابن حزم. لكن نحن من قبل أقول الشوكاني رحمه الله إذا قيل إنه ظاهري بمعنى أنه منتسب إلى ابن حزم أو إلى داود الظاهري، الجواب لا، لم يكن ظاهريا بل كان فقيها مجتهدا تابعا للأدلة، عالم أصولي مفسر فقيه، هذا الشوكاني، رغم أنه لم يسلم من الخطأ كغيره من العلماء، لكن الشوكاني عند العلماء معظم، عند أهل السنة محترم، ليس هو من أهل البدعة، فانتبهوا لهذا. معه حاولت الزيدية وأهل البدع الدس في كتبه لتشويه صورته وسمعته، فتنبهوا لهذا رعاكم الله. والسؤال الذي سأله الأخ ثانيا، هل من منهج أهل الظاهر، من مذهب أهل الظاهر، أنهم لا يأخذون بأقوال السلف؟ سبق الحديث أن الظاهرية كمذهب هم الذين يتبعون داود الظاهري، حيث يأخذون بظلها الأحاديث دون الأخذ بمفهوم المخالفة، دون الأخذ بالقياس.
السلام عليكم. عجلت على الانقطاع، قطعنا، قطع سمي الغرفة. فالسلام عليكم. فأقول الأخ الذي يطلب منا أن نناقش الشيعة، لقد ذكرت لك بارك الله فيكم أنه هؤلاء، حتى يسمع إخواننا الذين كانوا منقطعين عنا، هؤلاء الشيعة لا خير فيهم ولا يريدون أن يتنازلوا عن مذهبهم ولو قيد الملا، وقد ذكر ذلك محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة، وحذر أهل السنة من ما يسمى بالاجتماع التقريب بين السنة والشيعة، حذر من ذلك، وعلماؤنا اليوم أيضا يحذرون من ذلك. فالشيخ ربيع رحمه الله في كتابه فتاوى الشيخ ربيع يحذر من مناقشة الشيعة، لأنهم لا يتنازلون عن مذهبهم، لا يتنازلون عن مذهبهم، ولذلك لا خير في مناقشتهم، فأنا لا أنصح بمناقشتهم. وإذا أردتم أن تناقشنهم فجربوا، فإنكم لا يمكن إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستفيدوا من المناقشة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. بس هذا ما في الأمر. طيب، يقول كان سؤال أخي الأخ الورديني، كان سؤال لأحدهم يسأل عن شخص ما أدري هل باقي أو ذهب، إذا كان محفوظ السؤال عندك وإلا توجهت لأسئلة أخرى. بارك الله فيك. هذه الخطبة ما سمعتها، هذه الخطبة ما سمعتها، بارك الله فيك. طيب، يقول هذا السؤال طويل جدا، هل يجوز العمل في مقاهي الانترنت؟ اولا ابو عمر السائل يقول قبلك عن عبد القادر بن محمد بوزيان، هذا عبد القادر بن محمد بن زيان، لا عبد القادر بن محمد بن زيان لا اعرفه، سمعت عنه لكنني لا اعرفه بارك الله فيك، لذلك لا استطيع ان لا اعرفه، لكن لا أستطيع أن أتكلم في شيء إلا أعرفه بارك الله فيك، سمعت عنه فقط ولا أعرفه. يقول هل من الواجب كتابة وصية للأهل في خصوص بدع الجنائز إذا علمنا أنه وارد منهم؟ نعم، هذا من الواجب بارك الله فيك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبتن أحدكم الليلة والليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. والوصية الوصية عامة هنا، ومن أهم الوصية أن يوصيهم بعدم النياحة عليه وشق الجيوب ولطم الخدود، وأن تتبعه نائحة أو نار، وأن يحذرهم، يوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى والتزام دينه وطاعته ومراقبته في السر العلن، وأن بالسر والعلني يحب شوشتني يا صاحبي نعم يحذرهم من البدع والمنكرات التي يقعون فيها، ويوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، ويوصيهم فلا بد من كتابة الوصية. يحذرهم، يوصي بأنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه على مذهب السلف مذهب السنة والجماعة، وأنه يكفن على السنة ويغسل على السنة، ويكفنه فلان أو فلان، ويغسله فلان أو فلان، ويصلي عليه في المكان الفلاني، ويصلي عليه فلان وفلان، وأن يوصي مثلا بتقسيم ثيابه، أو يوصي بالثلث من ماله، أو يوصي بوصية تنفذ وفي المال، ويوصي الأولاد بأن لا يتخاصموا بعده، وأن يلتزموا العدل والإنصاف بينهم، وأن يلتزموا شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك أمر في البيت يخاف منه عليهم الوقوع فيه من المنكرات بعده مثلا كالحاسوب النت، أو عنده التلفاز في البيت يوصي بكسره وإتلافه، كما يوصي بالصغار الذين تركهم يوصي بهم إخوانه الكبار، إلى غير ذلك. وصية عامة يوصي بها، ولا ينبغي له أن يهمل كل جانب يخاف عليه من ورثته. يقول السائل: هل يجوز العمل في مقه النات من خوارم المروءة؟ لا يجوز العمل في مقهى النت يا أخي، لأنه من خوارم المروءة، من خوارم، إلا إذا كان هذا المقهى النت صافي نقي، لا يستعمل إلا في الخير. أما أن تعمل في مقهى النت يستعمل في الخير والشر يا أخي، والشر غالب عليه، فلا تكون أنت الضحية. هذا بالنسبة للجواب على هذا السؤال. ما حكم الاستمناء من أجل الفحص إذا اضطر المسلم إلى الاستمناء من أجل الفحص الطبي بشهادة الطبيب عدل؟ فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. لعلي أكتفي بهذا القدر وأقول بارك الله فيكم، إلى غد إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فلعدد من الإخوة الذين لم أجب على أسئلتهم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، آمين. وفيكم بارك كلكم، حياكم الله ومرحبا بكم. فيكم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أعلم. يقول السائل: هل يشرع مد الذراعين في الدعاء عموما أم هو خاص بالاستسقاء؟ يريد تنفيذ أمر يهمه، فلو رفع يديه فلا بأس عليه، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل تنصحون بالذهاب لطلب العلم في دماج، أم هناك مراكز ومشايخ ينوبون عنها في الجزائر؟ دماج من قلاع العلم وحصون التوحيد، وهي دار أسسها إمام مجدد في هذا العصر، وهو الشيخ العلامة مقبل، وخلفه عليها في مقام العلم والتعليم الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله ورعاه. فهذا المكان مكان علم ومكان هدى، والإنسان ينصح دائما طلاب العلم بالذهاب إلى مراكز العلم في العالم كله. يعني لو أن إنسان يريد ذهب إلى دماج، يريد ذهب إلى مركز الشيخ الوصابي أو الشيخ العدني أو أي أو الشيخ الإمام، هذه مراكز كلها مراكز سنة، كلها مراكز دعوة وتعليم. كذلك في الجزائر إذا توفر عندكم العلم والمشايخ يدرسون وتستطيعوا أن تطلبوا العلم هناك أيضا هذا خير وبركة. مجيئكم إلى المدينة إلى مكة لتعلم العلم عند مشايخ السنة أيضا هذا خير وبركة. في الجنوب عند الشيخ زيد المدخلي الذهاب إلى العلماء الموثوق بهم، الذهاب إلى المشايخ المعروفين الموثوق بهم هذا خير وبركة أي مكان في العالم. من ما أماكن السنة ويرفع ترفع بها